بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا الزهد والورع، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، ما زال حديثي موصولا في موضوع الورع ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، ولعلي في هذا اليوم أطوف معكم وأتجول في حديقة الورع وفي ما ينتج عنه الورع من فوائد وعوائد ومن بركات. لا شك بأن من أهم فوائد الورع أنه يجلب محبة الله سبحانه وتعالى، ولذلك الورع مما يحبه الله عز وجل، وهو خير دين المرء، ولذلك من نزع إلى الورع أحبه الله عز وجل، فهو سبب من أسباب محبة الله. ذلك أن الإنسان الذي يتخلق بخلق الورع يراقب الله جل وعلا. الأمر الثاني فيه المتابعة والاهتداء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذي يتلبس بخلق الورع إنما هو مقتف أثر النبي صلى الله عليه وسلم ومقتد بأخلاقه. أيضا في الورع هروب عن المشتبهات، لأن الإنسان إذا تورع هرب عن المشتبهات، وقد كان كثير من العلماء كما ذكرنا في لقاء سابق كانوا يبتعدون عن كثير من الحلال خشية أن يوقعهم فيما حرم الله عز وجل مع أنه حلال، وهذا يجتهدون فيه لأنفسهم، هذا يجتهدون فيه لأنفسهم، حتى قال بعض الصحابة كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. أيضا الورع سبب من أسباب استجابة الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، وبالمؤكد المجزوم أن الورع طيب المطعم والمشرب، ولذلك حري أن يستجيب الله جل وعلا له. أيضا الورع فيه براءة للدين والعرض، ولذلك الإنسان إذا كان ورعا في قضايا الحلال والحرام والقضايا الأكل والشرب، لا شك بأنه فيه براءة لدينه وعرضه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أيضا الورع صفة من صفات العباد والزهاد والأتقياء والأنقياء، وكذلك الورع سبب من أسباب كل خير، فإن خلق الورع أشبه بالمغناطيس يجذب ويستدعي كثير من الأخلاق كالصدق والأمانة والتقوى وغير ذلك من الأخلاق الجليلة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، وأن يهدينا إليها، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. عن هذه المكالمة أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
الله يحييكم، نحبكم في الله فضيلة الشيخ. بس كنت عايز أسأل إن شاء الله، أنا كنت هسافر إن شاء الله أوروبا قريبا، وكنت بس عايز أسأل الفترة اللي أنا هسافر فيها تكون أسبوع، فكنت عايز أسأل أولا على طريقة الصلاة هناك، هل أقصر الصلاة أو إن أنا أصليها تامة؟ ده السؤال الأول. تاني في موضوع الأكل برا، أنا كنت سافرت قبل كده وكنت بتحرى دايما إن أنا بحاول بقدر الإمكان إن ما أكلش لحوم ولا دجاج ولا أي حاجة بشكل عام، لكن في مرة لقيت مطعم موجود فيه آيات قرآنية والناس اللي جواه عرب وكده، فأكلت منه. بعدين في ناس قالت لا، دول هم بيحطوا في اللحوم اللي بيعملوها دي حاجات زي الكحوليات أو كده علشان يشوها والكلام ده. أنا طبعا ما أعرفش الكلام ده أبدا قبل ما أكله كده، فبس رجاء تقولوا لنا الحكم في الموضوع
ده. ان شاء الله،
شكرا جزيلا،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ محمد. تسمع ان شاء الله الاجابه. جبت الشيخ سؤال الاخ محمد، يقول انه سيسافر الى اوروبا، يقول اسبوع ويرجع، يقول هل هناك يتم الصلاه ام يقصر الصلاه؟
الحمد لله، بالنسبه للمسافر هذه المده الزمنيه، فالراجح من اقوال اهل العلم ان له ان يترخص برخص السفر، ومن ذلك قصر الرباعية إلى ركعتين، والرباعية هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، يصليها ركعتين ركعتين، وإذا احتاج إلى الجمع جمع، والجمع لا يكون إلا بين الصلاتين النهاريتين يعني الظهر والعصر، والصلاتين الليليتين يعني المغرب والعشاء. والجمع إما يكون تقديم، جمع تقديم أو تأخير. جمع التقديم أن يقدم صلاة العصر في وقت صلاة الظهر، صلى الظهر أولا ثم العصر، وجمع التأخير أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ثانيا في وقت صلاة العصر.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول بالنسبة للأكل هناك، يقول أنا لا أكل اللحوم والدجاج، ولكن فالشيخ يقول وجدت يعني مطعم وفيه يقول بعض آيات القرآن والذين يعملون هناك عرب في هذا المطعم، فيقول أكلت من هذا المطعم، ولكن بعد ذلك يقول قال لي بعض الأصحاب أن يعني جميع المطاعم عندما تشوي اللحم يعني يضعون فيه قبل ذلك شيء من الكحول.
الحمد لله، ما دام أن الناس أخبروك بهذا فمستقبلا تنتبه وتحذر وتسأل، لأنه أحيانا مثل ما ذكروا بأن بعض الناس قد يتسامح في بعض الأمور ويستسهل بعض الأشياء ولا يرجع إلى أهل العلم. أما وقد قيل فيجب عليك التثبت والتبين من حالة المطعم، فقبل أن تطلب تسأل صاحب المطعم عن طريقة الطعام الذي يقدمونه، كيف يقدمونه، وكيف يذبحون، وما هي المواد التي يستعملونها. وفرصة لك إذا وجدت مجالا أن تنصح صاحب المطعم وتذكره بالله إن كان فعلا يستعمل الكحول في الطبخ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يقول هل الذي رضع من امرأة أخرى مرة واحدة فقط، هل تصير هذه المرأة أمه من الرضاعة؟
الحمد لله، الجواب لا، لا تصير أما له من الرضاعة. لماذا؟ لأن أهل العلم يشترطون للرضاعة المحرمة شرطان أو شرطين. الشرط الأول أن يكون في الحولين، يعني في السنتين الأوليين من عمر الطفل، والثاني أن تكون خمس رضعات فأكثر، خمس رضعات فأكبر. أما الرضعة الواحدة فإن لا تحرم، ولذلك لا يكون ابنا لها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 8-8 لمشترك اتصالات. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-8-8 أو معنى هذه المكالمة. نعم فضل الشيخ يقول إذا كان الرجل أو يقول إذا رزق رجل ببنت فيقول هل يستطيع أن يقول اشتري لحم وأوزع هذا اللحم على الفقراء أو أنه الذبح أفضل في هذه الحال؟
الحمد لله، بالنسبة للمولود إذا جاء فإن من حق المولود على والده أن يذبح له العقيقة، والعقيقة هي ذبيحة تذبح ويراق دمها شكرا لله عز وجل على هذه الهبة وهذه النسمة التي وهبها الله ورزق الإنسان إياه. أما شراء اللحم فهذا لا يغني عن العقيق، العقيق ذبيح والدم الذي يراق دم شكر لله عز وجل، ولذلك ما يجزى أن يشتري الإنسان لحما ويوزعه مكان العقيق. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أم أحمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضلي أم أحمد.
أخ الشيخ أبي أسألك سؤال.
نعم.
بالنسبة للزكاة، إذا أنا عندي فلوس حطتهم في الصكوك، الصكوك حلال، وإذا حط المبلغ كامل الزكاة بتكون على الأرباح ولا على المبلغ الأساسي؟ وأنا يعني عادة ما زكي أبدا، لكن عندي فلوس وما زكيت أبدا، أبي زكي على الأيام القبلية كلها ولا شلون؟ ولا أزكي من الحين يعني سنة؟
يعني معك
يعني عندي فلوس أنا استثمرها في الصكوك، يعني مثل يعني موجودة يعني مجمدة.
نعم نعم نعم.
لا أستخدمها.
نعم.
لكن أخذ عليها أرباح
ولم تزكي أبدا؟
ما لا ما ذكيت، أنا زوجي يزكي دائما، زوجي يزكي دائما
يزكي
يعني عادة
عنك؟
زوجي هو يزكي عني، هي يعني في رمضان في الأيام اللي يكون فيها يعني موجب الزكاة يزكي، لكن حسب يعني ما يكون عنده يعني الفلوس اللي عنده، حسب الفلوس اللي عنده يزكي. لكن أنا عندي يعني وديعة أنه
أنت فقط عندي عندك في هذه الصكوك.
هي
إن شاء الله.
فهذا يتوجب علي أنه أزكي على المبلغ الأساسي اللي أخذ عليه الأرباح، ولا الأرباح اللي تجيني كل 3 شهور ينزل لي أرباح؟
نعم نعم إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمعين شاء الله. أبو محمد فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحمد.
جزاكم الله خير الجزاء على هذا البرنامج الطيب.
جزاك الله خير الله يحفظك.
سؤالي يا شيخ، معروف أن مواضع رفع اليد لتكبيرة كتكبيرة الإحرام 3 مواضع غير تكبيرة الإحرام.
نعم.
قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع وبعد النهوض من التشهد الأول.
نعم.
السؤال، بعد التشهد الأول الإنسان لما يرفع أو يكبر للقيام للركعة الثالثة، متى يرفع يديه بالتكبير؟ هل أثناء جلوسه أو قبل القيام أو بعد ما استقامته؟ متى يكون التكبير؟ متى يقول الله أكبر؟
نعم.
هل هو قاعد ولا بعد ما يستقيم؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير. الله يحفظك محمد.
بارك
الله. ما شاء الله الجواب، حياك الله. أم محمد فضلي. نعم. أم محمد فضلي على الهواء.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بس عندي استفسار، في رجل يروح يزور عياله.
نعم.
هو يعني مطلق أمهم، في فترة زيارته للعيال هو يعرف أن العيال عندهم انتب كرامة كلاب، يصافحهم عادي وكذا، بعدين يروح يصلي، فهل هذا جائز أو أنه لازم يعني يتخلص من هاي النجاسة في البداية وبعدين يروح
يعني يصافح الأبناء؟
هي يصافح الأبناء وعلى علمه أنهم يعني يكونوا قبل أن ييهو يكونوا مع انتب كرامة الكلاب.
يعني لمسوا هذه اللي.
هي نعم
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا مثلا في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها أو الفريج يعني في مسجد وفي مسجد ثاني في نفس الفريج يعني، بس المسجدين تقريبا قريب من بعض، هل لازم ان الرجل يروح اول مسجد ولا ان عادي اذا راح المسجد الثاني مع العلم ان المسجد الاول يكون الامام غير عربي فهو يقول يعني شويه يكون فيه صعوبه في القراءه، فيجائز انه يروح المسجد الثاني اللي هو بعد نفس الشيء قريب من المسجد الاول
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمعي ان شاء الله الاجابه. حياك الله اخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي مصبح، الله يبارك فيك، تفضل.
حياك. عندي سؤال للشيخ.
نعم.
الحين نشوف بعض الفيديوهات أو البرامج في ناس تصطاد الضباع أو الشغلات هذه اللي هي ذات ناب ويأكلونن. فالسؤال للشيخ، هل هذه تعتبر محرمة ولا جائز أكلها؟ طبعا الأكل مو من الجوع أو مجرد هواية، ناس تصطاد وتأكل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يعني نبغي نصيحة للشيخ، بعض الناس الله يجزيهم خير ملتزمين ومربين لحاء، ولكن المفروض أنها يهذب اللحية، يعني منظر اللحية يعني مش مهتمين فيها، فهل هذا يعتبر من السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهذب لحيته، فنبغي مثلا توجيه من الشيخ. جزاك الله خير
ان شاء الله. حياتي. جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخي مصبح، تسمع ان شاء الله جابه. نعم نعم اخ سعود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ سعود تفضل.
الله يحييك. استفسار بس، الحصالات هذه اللي هي للاطفال او بشكل عام الحصالات، هاي الحصالات تجي محكمه يعني ما تقدر تبطلها، وتجمع فيها مع الايام تمر سنه سنتين هي نفس ما هي وتحط فيها انت انت انا ما اعرف كم في هاي الحصاله وصار لها مثلا حال عليها الحول اكثر عن مره، فهل لازم ان انا ابطل هذه الحصاله وازكي عنها، ولا يعني يوم ابغي ابطل هالحصاله هذه ازكي عنها؟
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ سعود، تسمع ان شاء الله الاجابه. نجيب الشيخ للأسئلة. سؤال أم أحمد تقول أنها فضل الشيخ عندها يعني مبلغ من المال وضعت في الصكوك، أولا تسأل فضل الشيخ تقول هل هذه الصكوك حلال أم حرام، وإذا كان تقول فضل الشيخ هذا المبلغ في هذه الصكوك وحال عليه الحول، فتقول فضل الشيخ هل الزكاة تكون على الأرباح أم على يعني مبلغ أو ثمن هذه الصكوك، وتقول أنها لعدة سنوات الآن لم تزكي، إنما زوجها هو الذي يزكي عنها.
الحمد لله. بالنسبة للصكوك تختلف باختلاف طبيعة النشاط تختلف باختلاف طبيعة النشاط الذي يقوم به تقوم به الجهة التي يعني تعرض هذه الصكوك، فلذلك لا يمكن الجزم بحكم الصكوك على سبيل العموم. ثانيا، إذا افترضنا بأن الصكوك هذه من الحلال، على الأخت الفاضلة أن تخرج زكاتها إن كانت دخلت بمضاربة، بمعنى أن هذه الصكوك تبيع وتشتري فيها، بمعنى أنها أشبه بعروض التجارة، فإنه يجب عليها أن تخرج زكاتها مع الأرباح في نهاية كل سنة. أما إذا كانت الصكوك هذه استثمارية بحيث أنها دخلت للمساهمة والاستثمار في مشروع من المشروعات وهي تريد الربح ولا تريد بيع هذه الصكوك، فإنها تزكي الأرباح فقط، حينما تقبض الأرباح تستقبل بها حولا كاملا، فإن بقيت وكانت قد بلغت النصاب زكتها، وإن لم تبقى أو لم تبلغ النصاب فإن لا تزكيها. كون الأخت الفاضلة تقول بأن ما زكت، هذا يرجع إلى ما ذكرت من التفصيل في الجواب، هل الصكوك مباحة أم محرمة، وهل الصكوك استثمارية أو صكوك مضاربة، هذا ترجع إلى الجواب اللي ذكرته ويتضح الحكم.
فالشيخ ذكرت أن يعني زوجها كان يزكي عنها،
الحمد لله، ما دام أن زوجها هو الذي تولى يعني زكاتها الأمر جائز، بشرط أن يخبرها، لأن لابد هي أن تنوي هذا ويقول لها أنا سأخرج الزكاة عنك، وفي هذه الحالة يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد فضيلة الشيخ يسأل عن رفع اليد عند القيام من التشهد الأول، يقول أين موضع رفع اليد؟ هل يكون عند في حال الجلوس أو عند الرفع أو بعد الاعتدال والوقوف؟
الحمد لله، ورد في الرفع رفع اليدين بعد القيام من التشهد حالتان. الحالة الأولى يرفع وهو جالس عندما ينتهي من التشهد وينوي القيام، يرفع وهو جالس يديه، هذه الحالة الأولى وقد صح في هذا أحاديث. الحالة الثانية وهي عندما يقوم، فإذا قال الله أكبر وقام أثناء قيامه يرفع يديه، وهذه التي عليها العمل وأغلب العلماء عليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد تقول رجل عندما يزور أبنائه ويعلم أن هؤلاء الأبناء عندهم جلكم الله كلاب، ويقول بعد لمس هؤلاء الأطفال لهذه الكلاب يصافحهم ثم يذهب يصلي.
الحمد لله، إذا كان الأولاد لمسوا أو لمسوا الكلاب على شعر الكلب أو على جسم الكلب دون اللعاب وهو جاف فهذا طاهر، للقاعدة الفقهية الشرعية جاف على جاف طاهر بلا خلاف. فإذا كان الولد قد وضع يده على ظهر الكلب ولم يلمس لعابه أو لم يقع لعاب الكلب على يده وإنما لمس جسم الكلب الجاف فهذا لا حرج، ويجوز له أن يصلي إذا كان متوضئا. أما إذا كان الطفل أو الشخص عموما وقع عليه شيء من لعاب الكلب فيجب عليه أن يغسل هذا اللعاب، والغسل من أهل العلم من ذهب إلى أنه 7 مرات للنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، ومن أهل العلم من قال يغسله من دون عدد لأن العدد مقصور على الولوغ في الإناء حتى يتيقن بأنه قد زالت النجاسة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد أيضا تقول هناك مسجد قريب من البيت ومسجد آخر أيضا قريب لكن أبعد من الأول، فتقول هل يجوز للزوج أن يذهب للمسجد الأبعد ويترك الأقرب، لأن الأقرب تقول فيه إمام بعض الحروف أو بعض القراءة قد تكون عنده غير صحيحة، مخارج الحروف غير صحيحة؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم يصلي في مسجد حيه، ولذلك ما بنيت هذه المساجد إلا لأهل الحي، ولصلاة الإنسان في مسجد حيه فوائد كثيرة، ولذلك لا يغادر هذا المسجد إلا لعذر. فإذا كان هذا الإمام لا يحسن القراءة فالواجب عليه أن يعلمه، فإن تعلم فالحمد لله، وإن لم يتعلم فيرفع أمره إلى الجهة المشرفة على المساجد، لأن الإنسان يريد أن يصلي ولا يرغب في أن تذهب عليه صلاته أو يذهب الأجر مثلا، ولذلك ينصح، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يكن عنده استعداد للتعلم يرفع هو وجماعة المسجد أمر هذا الإمام إلى الجهة ذات الاختصاص، يستبدلونه بإمام حتى لا يبذل ويبذل عناء وتعب في الذهاب إلى المساجد البعيدة. إذا والله ما حصل وكان هناك إصرار على بقاء الإمام مثلا أو بقية جماعة المسجد يريدونه فلا حرج عليه أن يغير مسجده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا الأخ مصبح يقول رأيت بعض المقاطع عبر مواقع التواصل، يقول مجموعة من الأشخاص يعني يصطادون ضباع أو حيوانات ذات أنياب ويأكلونها هواية، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للمحرمات من الحيوانات هي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وأنبه على هذين فقط، وإلا هناك أصناف أخرى، مثلا ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام قتله لا يجوز أكله، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه لا يجوز أكله. وذكر العلماء شيئا آخر، قال ما استخبثته العرب أيضا، قال أي قالوا أيضا، وهذه مسألة فيها بحث عند أهل العلم. أما كل ذي ناب من السباع فهذا محرم، فكل حيوان يصيد بنابه فيحرم أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فمثلا عندك الذئب والثعلب والفهد والأسد والنمر، هذا كله مما يأكل بنابه، ولذلك يحرم على الإنسان أن يأكل لحمه، وإذا صاده لا يجوز له أن ينتفع به من حيث الأكل. وما يفعله من ذكرهم الأخ مصبح بارك الله فيه، هذا لا بد أن ينبه، قد يعني قد يكونوا يجهلون مثل هذا الحكم الشرعي، فتوصل إليهم رسالة بأن أكل ذوات الأنياب محرم في دين الله عز وجل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد نصيحة، يقول البعض الملتزمين يقول يترك لحيته من غير تهذيب، فيقول هل من السنة تهذيب اللحية؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لإعفاء اللحية هذا واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية. ثانيا، اختلف العلماء هل المقصود بالإعفاء والتوفير تركها مطلقا؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم قال نعم، لأن هذا هو ظاهر معنى هذه اللفظة، وقال صلى الله عليه وسلم وفروا أوفوا. القول الثاني قالوا المقصود بالتوفير التكثير، وليس المقصود به الإطلاق دائما، وعلى هذا ذهب بعض الفقهاء إلى تهذيب اللحية، لكن ألا يزيد على القبضة، ألا يزيد يعني على ما دون القبضة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن اللحية إذا تشعثت وانتشرت وأصبحت صورة الملتحي مشوهة، قالوا ينبغي له أن يهذبها وأن يشذبها. ذكر هذا جمع من أهل العلم، وأشاروا إلى أنه يأخذ ما زاد عن القبضة إذا كانت طويلة، والمسألة أيضا عند أهل العلم مبحوثة وفيها أقوال متنوعة ومتعددة. ولذلك المسلم إذا كان قد رزقه الله بلحية وكانت كثة وانتشرت وتشعثت ويعني مثلا جعلته محل انتقاد ومحل سخرية، يتنبه لهذا ويزيل ما زاد عن القبضة ويرتب لحيته، لأن الإسلام جميل ولله الحمد ويحب الجمال، الله عز وجل جميل يحب الجمال، والإسلام دين الجمال، دين النظافة ودين أيضا الترتيب.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله. سيك بنور الله يحفظك.
طود عمرك في وينك؟
نعم تفضل عبد الله.
أيوة الحمد لله رب العالمين، الله رزقنا ربنا لحية ولحية الحمد لله كثيرة. فهل كيف يوم عند الوضوء يعني الماء يعني مشكلة، كيف لازم يتخلل داخل الصابع ولا عند الوضوء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك عبد الله. ما شاء الله نجيب الأسئلة. سؤال الأخ سعود يقول بالنسبة للحصالات التي لا تفتح لسنوات، يقول كيف أزكيها؟
الحمد لله، يختلف الحال بالنسبة لوجوب الزكاة باختلاف القصد من وضع هذه النقود. فإذا كان الأخ السائل الفاضل بارك الله فيه قد وضع نقودا في هذه الحصالة بقصد الصدقة أو التبرعات فهذه ليس فيها زكاة، لأن كل مال كان لله عز وجل وقفا أو صدقة أو تبرعا فإنه لا تجب فيه الزكاة. المسألة الثانية، إذا كان لا وضع هذه الحصالة ليجمع النقود حتى يحصل عليها في نهاية كل سنة ومضى عليها سنة سنتين، فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال إذا اعتقد أو غلب على ظنه بأن المال الموجود في هذه الحصالة قد بلغ النصاب. فإذا قال من الصعوبة فتح هذه الحصالة فإنه يقدر ذلك تقديرا، يقدر يقول مثلا هذه الحصالة فيها 10,000 مثلا، يخرج زكاة 10,000 يغلب على ظنه، وممكن يجتهد ويحسب مثلا ما يضعه في هذه الحصالة ما بين فترة وأخرى ويجعل هذا على سبيل المقاربة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت أمنية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. شكرا لك يا شيخ. السلام عليكم شيخ دكتور عزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
دكتور عزيز، أنا بداوم في مستشفى في قسم طوارئ، لسه يعني جديدة في القسم، فمش عارفة نظام يعني الشغل، ضغط الشغل شوية يعني بتغير علي. فلما بداوم دوام الليل من 7:30 لحد 8 صباحا، فأنا بصلي العشاء قبل ما أبدأ الشفت. كنت بصلي العشاء والشفع والوتر وخلاص، عشان يعني ما يكونش، لأن بنكون مشغولين في الدوام مش بقدر أصلي بعدين، لكن بعدين بلاقي وقت فاضي أني أقدر أصلي قيام الليل. بس أنا كنت صليت خلاص الوتر، ففي الحالة دي ينفع بعد صلاة الوتر أرجع أصلي قيام الليل تاني، ولا وأرجع أوتر تاني، ولا أتصرف إزاي في الوضع ده؟
إن شاء الله.
شكرا لك،
جزاك الله خير. تمنيت اسمع ان شاء الله، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ سؤال ابو عبد الله، يقول بالنسبه ل يقول الوضوء لمن يقول عنده لحيه كثيفه، هل يخلل اللحيه؟
الحمد لله، بالنسبه للحيه في الوضوء يرجع فيهما الى كثافتها والى خفتها، فإذا كانت اللحية خفيفة ترى البشرة من ورائها فيجب غسلها حتى يصل الماء إلى البشرة. أما إذا كانت اللحية كثيفة فإنه لا يلزم غسلها حتى يصل الماء إلى البشرة، وإنما يكفي غسل ظاهر اللحية، ومن السنة تخليلها، من السنة تخليلها وليس من الواجب تخليلها، بل من السنة. فظاهر اللحية الكثيفة يأخذ حكم الظاهر بالنسبة للوجه، وأما صفة التخليل فيأخذ ماء ويجعله تحت حنكه ويدعك اللحية من الأسفل. والصورة الثانية أن يأخذ ماء وأن يدخل أصابعه في لحيته كالمشط، يدخلها في لحيته كالمشط ويخللها بمثل هذه الطريقة، وهذا على السنية.
جزاك الله خير الشيخ. أم أحمد فضيلة الشيخ تقول أنها لم تفهم الإجابة بالنسبة للصكوك التي ذكرت، تقول أنها يعني وضعت هذه الصكوك في بنك إسلامي، وتقول هي يعني تأخذ الأرباح، تنتظر الأرباح لا تضارب بالصكوك، فهل من ناحية فضيلة الشيخ هل هي حلال أم حرام، وأيضا من ناحية الزكاة؟
الحمد لله، طبعا أنا بينت الجواب بينت في جوابي تفصيل المسألة، فيمكن أشكل على الوقت. عموما أخت الفاضل، بالنسبة لكوني حلال أو حرام أنا لا أعرف، لأني ما أعرف طبيعة هذه الصكوك، ما دام أنها في مصرف إسلامي فيظهر بأنها مباحة إن شاء الله. لماذا؟ لأن الآن ما من مصرف في الدولة إلا وفيه هيئة شرعية أو لجنة شرعية مكونة من مشايخ طلبة علم، تصدر من هذه اللجنة قرارات بهذه المنتجات أو بهذه الصكوك أو بهذه الأسهم، ولذلك المصارف الإسلامية هنا مخدومة من جهة الجانب الفتوى وجانب القرارات الشرعية، فإن شاء الله تكون سليمة. ما دام أنك اشتريت الأسهم استثمارية، جعلتها استثمارية، فتكون الزكاة على الأرباح، لأن السهم الآن تحول إلى عين استثمارية، فيبقى الزكاة على الأرباح
إذا استلمتيها تستقبلين فيها 12 شهر عربي قمري منذ ساعة الاستلام. إذا بقيت هذه الأرباح ما صرفتيها تزكينها بشرط أن تكون قد بلغت النصاب، وإذا صرفتيها أو نزلت عن النصاب فلا زكاة عليك فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أخت منية تقول أنها تعمل في المستشفى في قسم الطوارئ، وتقول أنا يعني جديدة على هذا المكان، أعمل في الليل من الساعة 7 إلى الساعة 8 صباحا، وتقول صلي العشاء بعد أن أصلي العشاء وصلي الشفع والوتر خوفا أن لا أجد يعني وقت فراغ وصلي فيه القيام، لكن تقول في بعض الأحيان أجد وقت فراغ أستطيع أن أصلي فيه القيام، لكن قد يقول تقول يعني صلت الوتر، فتقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يزيدك حرصا وأن يزيدك هدى. لا شك بأن هذا عمل صالح، وما فعلتي أخت الفاضلة لا يمنع من أن تقومي الليل، فأنت صليت العشاء والسنة وأوترتي خشية أن يفوتك الوتر أو قيام الليل، ثم وفق الله عز وجل وقتا ويسر زمانا بعد ذلك، ففي هذه الحالة يجوز لك أخت الفاضلة إذا رغبت في قيام الليل أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، لكن من دون وتر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، وأنت قد أوترت أول الليل، فمن أوتر أول الليل ثم بدأ يسر الله له قيام ورغب أن يصلي فلا يمنع ذلك تصلين، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر ثم صلى بعده بركعتين. قال العلماء وهذا يشير إلى أن لا يمنع من الصلاة بعد الوتر لمن حصل وقتا أو تيسر له أن يصلي، فأنت الحمد لله تصلين من الليل ما شئتي، لكن لا توترين لأنه يكفيك الوتر الأول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول الشخص فاتت صلاة العصر ويقول وجد جماعة يصلون، أو فاتت صلاة الظهر يقول وجد جماعة يصلون العصر في الساعة 5 عصرا، فيقول دخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر.
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك، يجوز أن تختلف نية الإمام عن المأموم، فالإمام يصلي العصر والمأموم يصلي خلفه، يجوز هذا، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهذه يسلكها من فاتته الصلاة وأراد الترتيب، ومعلوم بأن الترتيب بين الفوائت واجب، فلذلك هذا الفعل صحيح ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أحيانا أعطي الفقير أتصدق عليه بمبلغ من غير نية.
الحمد لله، يعني إذا كنت تقول بأنك أردت أن تدفع للفقير و حرصت على أن لا يكون لك نية فلا شك بأنه لا ثواب لك، وأنا أتصور بأن هذا غير ممكن، يعني إعطاؤك الفقير هذا لا شك بأنه نوع من أنواع الصدقات، فبعض الناس قد يبالغ في مسألة استحضار النية فيعتقد بأنه إذا أردت أن تتصدق على فقير لابد أن تتوقف يسيرا، لابد أن تستحلب النية وتستحضرها وتستدعيها وتتذكرها، لا هذا كلام فيه مبالغة، وأعتقد بأن هذا نوع من الوسوسة. إذا رأيت فقيرا وأشفقت عليه وعطفت عليه ودفعت له مبلغا هذه صدقة، صدقة يعني عموم العبادات الله عز وجل يسرها وسهلها، وما فيها مثل هذه التعقيدات التي يعني يذهب إليها بعض الناس. فإذا والله أنت استحضرت بأنك لا تريد الصدقة يعني ذهب عليك الثواب والأجر. أما تقول أنا دفعت للفقير وأنا ما مستحضر أن هذه صدقة، لا أنت صدقت عليه لكن عندك مبالغة وعندك شكوك هي دفعتك إلى أن تقول مثل هذا الكلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول البعض من ما يسمى بالرقى الشرعيين يقول يأكلون أموال الناس بغير حق.
الحمد لله، هذه دعوة، ويحتاج الأخ السائل إلى إثبات هذه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا يجوز للإنسان أن يعني يرمي مثل هذه التهم جزافا هكذا. طيب، كيف يأكلون المال بغير حق؟ أولا، الرقية الشرعية يجوز أخذ الأجر عليها، صحيح لا يجوز احترافها وجعلها مهنة وظيفة، لكن يجوز أخذ الجعل عليه مثلا، وهذا حصل في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه اشترطوا غنما، شطر الغنم، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: واضربوا لي معكم بسهم. الأمر الثاني، بالنسبة للرقية لا يجوز أن يكون الجعل هذا على شرط الشفاء، لأن الشفاء بيد الله. الطبيب الآن إذا رحت للطبيب ودفعت كشفية ودفعت يعني قيمة الدواء، ما يجوز أن تشترط على الطبيب الشفاء، الشفاء بيد الله، هو يصف لك الدواء، يشخص المرض، والشفاء بيد الله عز وجل. كذلك الراقي، أما إذا قلت لي رقاة غير شرعيين لكنهم دخلوا على خط الرقاة الشرعيين وهم تطفلوا على هذا الأمر، نعم ممكن يأكلون المال بالباطل، هم لا يحسنون الرقية، وإنما هم يعني يدخلون هذا الباب لأجل التكسب وابتزاز ما في جيوب الناس، هذه مسألة أخرى. فلذلك الإنسان يعني ينتبه إلى مثل هذا الكلام ويحذر، لأن الله تعالى سائله عن ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: وضع براد ماء في المسجد، هل هذا يعتبر صدقة جارية؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أن الإنسان نوى أن يضع هذا البراد لأجل شرب الماء فقد أوقفه، لأن المسجد وقف، وما يدخله الإنسان إلى هذا المسجد يكون وقفا أيضا، فيكون هذا البراد وقف.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا اغتسلت من الجنابة ويقول عممت جسدي بالماء الغسل الواجب فقط ولم أتوضأ، هل يغني عن الوضوء؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة لمن عمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث الأكبر فقد ارتفع، ولذلك عندنا صفة الغسل الواجب على قسمين: مسنون ومجزئ. المسنون أن يتوضأ قبله ثم يتمضمض ويستنشق ثم يحثو على رأسه الماء 3 حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يعمم الماء على بدنه حتى يتأكد بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء بدنه. أما المجزئ فهو أن يعمم بدنه بالماء بحيث لا يترك شيء، مع المضمضة والاستنشاق والتسمية في أول الغسل، وهي سنة في قول الجماهير، وأن يعمم بدنه بالماء. فلو رمى نفسه في البحر أو في النهر أو في بئر أو في بركة أو في حوض سباحة وقد نوى رفع الحدث، سواء نزل برجليه أو نزل بيديه أو نزل برأسه بهذه النية وعمم بدنه بالماء، فقد ارتفع حدث.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنه يقصد بالرقاة، يقول من يتطفل، يقول على هذه.
أنا أجبته، اللي يتطفل ولا يحسن الرقية وهو جاهل، لا شك بأن هذا ينبغي أن يؤخذ على يده، تبلغ عنه السلطات، لأن هذا قد يفسد وقد ربما يضر نفسه، ربما قرأ على ممسوس فانقلب عليه. هذا نعم. أما الرقاة الشرعيين المأمونين اللي على المنهاج السليم ويحرصون على اتباع السنة ويحرصون على توجيه الناس، فهؤلاء لا يعني ينبغي للإنسان أن يرمي التهم عليهم جزافا.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز.
مساكم الله بالخير.
مسيك بنور العافية، تفضل.
عاد عندي بس سؤال، بس طريقة الإنسان إذا بيدخل مثلا خلاء ولا بيدخل الحمام،
نعم،
إذا بغى يتسبح، هل مثلا لازم مثلا نفس ما تقول مثلا بلغة العامية أنه يفسخ كل رداءه، ولا لازم مثلا كل شيء عليه رداء عشان تعرف من الحياة مثلا؟
نعم نعم. قطعت المكالمة فالشيخ، نجيب على السؤال. السؤال تقريبا واضح، سؤال عبد العزيز يقول إذا أراد أحد أن يستحم فيقول هل يجوز له أن يتعرى كاملا أو أن يكون عليه، يعني الأفضل أن يكون عليه شيء يغطي العورة؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم مطالب بأن يحفظ عورته إلا من زوجته وأمته كما في الحديث، ولا يجوز أن يظهر عورته للآخرين. وإذا أراد الاستحمام تعرى وتجرد، وقد كان الأنبياء وهم أشرف الخلق ومن أكثر الناس حياء إذا اغتسلوا تعروا، لأن وجود الملابس هذه متلفة للمال، الملابس هذه تتلف أو أقل شيء على أقل تقدير قد لا يتحقق الغسل الكامل، ولذلك تعري الإنسان حال الاغتسال أمر مباح. لكن يعني بعض الصحابة ثبت عنهم بأنهم كانوا إذا اغتسلوا يعني يستحون وينحني، بعضهم يحني ظهره حتى لا تظهر عورته بشكل بارز. لكن عموما هذا قد يكون فيه ورع زائد، لكن من حيث الأصل يجوز الإنسان أنه يغتسل وهو تعريا كاملا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.